أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وازلنا في النوع الأول الأجلة المحرزة، تقسيم البحث والدليل المحرز في المسألة الفقهية، سواء كان قطعيا أو لا، يعني ظنيا، ينقسم إلى قسمين. إذن الدليل المحرز في الفقه، يعني الذي يحرز الحكم الشرعي، سواء كان هذا الدليل المحرز قطعي أو ظني، ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الدليل الشرعي، والقسم الثاني الدليل العقلي.
بشكل عام
قطعيا،
من هذا الأمارة لا
تدخل في الظنية. الأمارة تدخل في الظنية مو في القطعية. قطعيا أم لا، هذه أم لا،
أو لا
أم لا، يعني أم ظنيا.
ظنية لا تكون ظنية مو معتبرة.
ليش ما تكون معتبرة؟
احنا قلنا الأمارة تدخل تحت القطعي.
ما تدخل، ما قلنا بمنزلة.
بمنزلة
لا، يظل دليل ظني معتبر، فيكون داخل في الظني، لكن من حيث العمل نتعامل معه كالدليل القطعي.
أو لا يقصد أحيانا ظني معتبر.
نعم.
دليل
لا لا لا، دليل من الأدلة الظنية غير المعتبرة، لا يمكن الاعتماد على القياس. يكون دليل ظني ولكن غير معتبر، لأن الدليل الظني ينقسم قسمين: دليل ظني معتبر مثل حجية مثل خبر الثقة، ودليل ظني غير معتبر مثل القياس. يكون دليل نفسه ظني هو، لأن القياس يعطي ظن، لكن ظن مو معتبر.
هذا واحد عشان الكلام اللي كان قطعي،
القياس مو حجة. دليل الظن المعتبر يكون حجة، لأن أمارة، أمارة يعني يمكن الاعتماد عليه. القطع بالأصل يعني. نعم نعم. القسم الأول الدليل الشرعي، ما معناه: ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي. إذن الذي يصدر من الشارع أسميه دليل شرعي، فله يدل على الحكم الشرعي. وتذكرون الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم حكم شرعي وضعي. فهنا الحكم الشرعي القسمين يقصد، ما يقصد فقط التكليفي. دلالة على الحكم الشرعي تكليفا أو وضعا، ويشتمل ذلك أولا على الكتاب الكريم، وثانيا على السنة الشريفة. والسنة الشريفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قول المعصوم، وفعله، وتقريره. إذن القرآن الكريم أولا، ثانيا السنة الشريفة. والسنة الشريفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. القول يعني الكلام، الفعل عملية العمل، والتقرير أنه شخص أمام الإمام عليه السلام يقوم بعمل معين، فالمعصوم عليه السلام يسكت عنه، طبعا بشرط أن لا يكون في مقام التقية، ولا في مقام التقية التقية. نعم نعم، يقر نفوف شخص، مثل ما يقول شخص توضأ منكوسا أمام الإمام عليه السلام. منكوسا يعني بدل ما أنه مثلا برأسه من فوق إلى الأسفل، يمسح بالعكس، والإمام عليه السلام يسكت، ماكو أمام أصحابه، مو جالس في مجلس الخليفة أو في مكان أمام أشخاص من مذاهب أخرى، لا، أمام أصحابه. فهذا الشخص يتوضأ منكوسا والإمام عليه السلام يسكت، يعني والسكوت يدل على رضا الإمام، يقر على هذا. أي جهتين؟ لا، تقرير يعني الموافقة، يقره على ذلك يعني يوافقه على ذلك، يعني يرضى بذلك. فالتقرير دليل الرضا، علامة الرضا.
لا 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 لا
مثلا ابنك يقوم بعمل معين أنت مو راضي راح تقول له لا تسوي هذا، وإذا سكت معناته إنك راضي بشكل عام
يعني.
التقرير في علم الأصول، التقرير في علم الأصول يقصد أن شخص يقوم أمام المعصوم عليه السلام بعمل معين فيسكت المعصوم، هذا معنى الاصطلاحي مو المعنى اللغوي، تقرير وإقرار على حسب اللغة، نظرنا إلى المعنى الاصطلاحي.
أقم
الصلاة، أقم الصلاة الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، فيقولون الظاهر القرآن أيضا مو فقط القطع أنه ما أتى أنه الصلاة واجبة. الثاني الدليل العقلي لا يأتي من الشارع بل يأتي من العقل، والدليل العقلي ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته لوجود التلازم بين العمل ومقدمته، فإذا كان العمل واجبا فالمقدمة تكون واجبة، وهذه القضية لم يقل بها الشرع. الشارع ما عندنا رواية تقول مقدمة الواجب واجبة. مرة ثانية لا تخلطون الأبحاث، خلونا على هذا، لا تبي شيء من هناك. نعم بس ما له علاقة لي، ما له علاقة بالدليل العقلي، الدليل العقلي الذي يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي، مو كلامنا عن حجية القطع، بس ما له علاقة لي. فإذا وجوب مقدمة الواجب واجبة لم يأتي به لا كتاب ولا سنة، وإنما قال به العقل بإدراك العقل بحكم العقل. العقل يقول بأنه إذا كان عندك شيء واجب فمقدمته تكون واجب. الإنسان الآن يريد أن يذهب إلى مكان ما، لابد أن يتحرك، وأنه جالس في مكانه فيجب عليه أن يأخذ السيارة ويذهب إلى ذلك المكان. هذا من يقول؟ العقل يقول به. من يريد أن يصعد إلى السطح لابد من وجود السلم، دليل عقلي مو شرعي يعني. العقل يقول بأنه إذا أردت أن تصعد إلى مكان عال فأنت تحتاج إلى سلم، إذا كان يخلون من الأشياء العقلية لو حاجة السطوح الصعود إلى السطح مع الدلالة على السلم، دلالة عقلية مو أنه دلالة وضعية، لا دلالة عقلية أنك تحتاج إلى السلم للصعود إلى السطح. ولا في القضايا التكوينية، في القضايا الشرعية إذا كان عندك شيء عقلي قطعي طبعا ننتبه أنه في الدليل القطعي حتى يمكن استنباط الحكم الشرعي منه لابد أن يكون الدليل دليلا عقليا قطعيا، أما الدليل الظني العقلي لا يمكن الاعتماد عليه. لذلك يقولون بأنه مقدمة الواجب واجبة، هذا الدليل عقلي قطعي مو ظني، لو ظني ما يمكن الاعتماد عليه. طبعا يناقشه السيد الشيخ فيما بعد.
هذا
عند الجميع موجود بس عند السيد الشيخ. لا تقسيم ثاني راح يصير، هذا تقسيم ثاني، الدليل محرز، الدليل محرز قطعي وظني في مقابل الأصل العملي. الناس هذا القطعي والظني ممكن قسم تقسيمه إلى قسمين شرعي وعقلي.
موجود
قطعي وظني، يعني صار عندي قطعي شرعي، قطعي عقلي، ظني شرعي، ظني عقلي. والقسم الأول يعني الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي، كفعل المعصوم، وهو كلام الشارع كتابا وسنة، دليل شرعي لفظي يعني القرآن الكريم، الآيات الكريمة وروايات المعصوم عليه السلام، روايات اللي من باب الألفاظ، لأن بعض الروايات تنقل فعل اللي فيها ألفاظ. نعم، الدليل شرعي لفظي، الرواية دليل شرعي لفظي، الآية القرآنية دليل شرعي لفظي، يعني في كلمات في ألفاظ. والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره. ما معنى التقرير؟ المعنى الاصطلاحي مو المعنى اللغوي، أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله، قبول الفعل، سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله يعني قبول الفعل، مو قبول الغير، قبول الفعل. تعريف التقرير، شنو معنى التقرير؟ سكوت الإمام عليه السلام على نحو يدل على قبول هذا العمل.
اصطلاحي،
نعم. وفي القسم الأول أي الدليل الشرعي بكلا نوعيه أي اللفظي وغير اللفظي، نحتاج إلى أن نعرف، يعني نحتاج إلى ثلاثة بحوث، الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي نحتاج إلى ثلاثة بحوث. أولا تحديد دلالة الدليل الشرعي، تحديد من عندي حطيت الكلمة، تحديد دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، هل هذا الدليل له دلالة أو ليس له دلالة وعلى ماذا يدل. الدليل لا الشرعي ما له معنى. تحديد دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، فالأمر يدل على ماذا، النهي يدل على ماذا، فعندنا أدلة شرعية فيها أوامر فيها نواهي، فلا بد أن نبحث الأمر يدل على ماذا، يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، يدل على الإباحة، مشترك لفظي بين كل الثلاثة، النهي كذلك، هل هو يدل على الحرمة ولا يدل على الكراهة، أو يدل على الحرمة والكراهة، نقدر نضيف على الإباحة أو لا يمكن إضافة الإباحة، على ماذا يدل بظهوره العرفي.
بظهوره العرفي اللفظ الشيء
لفظ أو غير لفظ،
أو غير لفظ.
يعني المعصوم عليه السلام يفعل عملا، يقوم بعمل معين، على ماذا يدل فعل المعصوم؟ هل يمكن أن نفهم من فعل المعصوم الوجوب ولا لا يمكن؟ إذا رأينا المعصوم عليه السلام في كل يوم في الساعة مثلا في ساعة معينة يقوم إلى الصلاة، هل يمكن أن نقول بوجوب هذه الصلاة أو باستحباب هذه الصلاة؟ فالإمام عليه السلام مثلا يجلس جلسة معينة، هل نحكم بوجوب هذه الجلسة، باستحباب هذه الجلسة، بإباحة هذه الجلسة؟ فمثلا أن فعل المعصوم يدل على ماذا، تقرير المعصوم يدل على ماذا، يدل على الوجوب، على الاستحباب، على الإباحة. فلن تحتاج في أصول الفقه أن تبحث هذا قبل ما تنتقل إلى الفقه، تأتي رواية تقول أن المعصوم عليه السلام فعل كذا، الفقيه عند بحث الأصول أولا لابد يثبت المبنى الأصولي عنده أن الفعل يدل على ماذا، التقرير يدل على ماذا، الأمر يدل على ماذا، نفض بعض أصوليين يقولون أن الأمر يدل على الوجوب، البعض يقول أنه يدل على الوجوب والاستحباب كالمشترك اللفظي. فالأول إذا لم يأتي قرينة مع الأمر يدل على الوجوب، في الحالة الثانية إذا كان يدل على الوجوب والاستحباب تحتاج إلى قرينة معينة لأن مشترك لفظي. واضح ولا عيد؟ نعم. الأمر يدل على الوجوب معنى حقيقي، المجاز يحتاج أنه دال على الاستحباب يصير مجاز، يحتاج إلى قرينة صارفة. على الرأي الثاني دال على الوجوب والاستحباب على نحو الاشتراك اللفظي، إذا أتت رواية تحتاج إلى لابد أن تكون هناك رواية دالة على الوجوب أو الاستحباب، يعني تكون قرينة معينة مو قرينة صارفة، لأنه ضمن المعاني الحقيقية. فيكون الوجوب والاستحباب يكون معنيين حقيقيين للأمر، فتحتاج إلى القرينة المعينة التي تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. أما في الحالة الأولى إذا لم تكن هناك قرينة فالمعنى معنى حقيقي، ومع وجود القرينة الصارفة ينتقل الذهن إلى المعنى المجازي. فإذا هذا البحث الأول أنه تحديد دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي. ثانيا إثبات حجية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التأويل والاعتماد عليه. إثبات حجية تلك الدلالة، الآن قلنا بأن الأمر يدل ظاهرا على الوجوب حسب الظهور العرفي، وخلى يدل ظاهرا حسب الظهور العرفي، ومن يقول بأن الشارع يؤيد هذا الظهور العرفي أنه يمكن الاعتماد على هذا الظهور العرفي أو لا يمكن، فنحتاج إلى إثبات حجية أن الأمر يدل على الوجوب على أساس الظهور العرفي، فهل يسمح لنا الشارع أن نعتمد على هذا الظهور العرفي أو لا يسمح لنا؟ طيب عندنا الأول، إذا البحث الأول الأمر يدل ظاهرا على الوجوب حسب الظهور العرفي، وخليد في الظهور العرفي على حسب العرف، ولكن من يقول أن الشارع يؤيد هذا العرف؟ إذا لابد أن يكون عندي إثبات حجية تلك الدلالة وأنه يمكن الاعتماد على أن الأمر يدل ظاهرا على الوجوب. فإذا تأتي عندي آية أو رواية فيها كلمة أمر أو صيغة أمر فإن ذلك يدل على الوجوب، فأقم الصلاة دالة على وجوب الصلاة، لا تشرب الخمر أنه دال على حرمة الخمر. نحتاج أن يكون عندي إثبات حجية تلك الدلالة
عشان إثبات حجية تلك الدلالة ولا الظهور ووجوب التأويل على الشارع، أولا نثبت ونقر حجية الظهور
العمر. لا حتى الأمر يعني أن الأمر دال على الوجوب، هذا الشارع يأيده لو ما يأيده، حجية تلك ذلك دلالة الدليل الشرعي الخاص مثل الأمر مثل النهي وأنه يدل ظاهر. فمو كل الظهورات العرفية ناخذها في الأصول، الآن في عالم الألفاظ وعالم الأفعال غير اللفظ.
مثل الأول يقول على ماذا يدل بظهور العرفي،
الظهور العرفي مو ظهور العرفي بشكل عام، الظهور العرفي الخاص بالأمر، الظهور العرفي الخاص بالنهي.
نعم
مو ظهور عرفي كل الظهور العرفي، لا الخاص في قضية أن الأمر يدل على الوجوب بالظهور العرفي.
يعني مثلا الإمام سار عليه أحد واحد فعل فلا أحد بكلمة تفعل عادي الذي حجة
لا. فيدل على الأمر، لكن هل الشارع يرضى بأن الأمر أن الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل؟ لابد نثبت حجية تلك الدلالة، يعني هذه القاعدة التي يقولون أن الأمر يدل ظاهرا على الوجوب هذا أمر عرفي بظهوره العرفي يدل، لكن بظهوره الشرعي أيضا يدل أو لا يدل؟ يعني الشارع يرضى بذلك أو لا يرضى بهذه القاعدة.
في شيخ وذلك وإثبات
حجية تلك الدلالة وذلك الظهور في كون أن الأمر يدل على الوجوب.
ومثل ذلك وحجية ذلك الظهور.
نعم حجية تلك الدلالة وحجية ذلك الظهور، ذلك الظهور الخاص في قضية الأمر، ذلك الظهور الخاص في قضية النهي. ما قاعد نتكلم الظهورات العرفية بشكل عام إلا المقدار اللي نحتاجه بالفقه، يعني أنه نفرض بعض الأمور. إذا الآن قلنا بأن كل الظهورات العرفية نستعملها في الشرع، معناته نحتاج إلى أثبات كل الظهورات العرفية. الآن الألفاظ تدل ظاهرا على المعاني، فإذا نحتاج إلى بحث دلالة الألفاظ على المعاني حسب الظهور العرفي، فهل هذا حجة أو ليس بحجة؟ فإن كلامنا في الظهور العرفي بالمقدار اللي نحتاجه بالفقه، أما إذا كان عندي بعض الأمور العرفية ما نحتاجها بالفقه، فإذا ما رح نناقشها إلا إذا نثبت أن كل الظهورات العرفية تأتي في الفقه، فنحتاج أن نناقش كل الظهورات العرفية.
أفشل
الحين أول ثاني هذه تفسير العرض منه شيء ولا هو شيء نثبت
الظهور العرفي
بعدين
ننظر إلى ماذا يدل الظهور العرفي.
تقدر تقدر نعم نعم ممكن ممكن، بس أنت الآن ما تناقش قضية افتراضية بعدين تشوف بأن العرف ما قاعد يستعمل هذا، فأنت تأتي إلى الأمور العرفية الموجودة بعدين تقول هل يمكن أن نستعمل هذا الأمر العرفي في القضايا الشرعية أو لا يمكن. لا تفترض افتراضات، يمكن بعض الافتراضات اللي تكون موجودة ما موجودة عند العرف،
مو
مستخدمة. فأنت أول شوف شو ماذا يوجد عند العرف، بعد ذلك قل بأن هذا العرف حجة أو ليس بحجة في الشرع. وثالثا إثبات صدور الدليل من الشارع حقا، قل إثبات صدور الرواية من المعصوم عليه السلام فعلا، يعني صدر أو لم يصدر مثل هذه الرواية، رواية فيها أمر، فنحتاج أن نبحث أن هذه الرواية صادرة من المعصوم أو غير صادرة من المعصوم. كل رواية رواية، أنه الرواية نفض رواية وردت من المعصوم فيها صيغة أمر، لابد أن تبحث أن هذه الرواية صادرة من المعصوم أو غير صادرة من المعصوم. وراح يعطينا هنا يذكرون عنوان الطرق العامة لإثبات الصدور.
دليل مو أمر الرواية،
تعم الدليل من الشارع، مثل الآية صدرت من الشارع أو لا، الرواية صدرت من الشارع أو لا، هذا الفعل صدر من الشارع من المعصوم أم لم يصدر، وحتى الفعل التقرير فعلا المعصوم قرر ذاك الشخص الساكت الذي فعل الفعل أمام سكت المعصوم، لابد عندك رواية تقول أنه فلان فعل أمام المعصوم شيء معين وسكت المعصوم، فلابد تحتاج إلى البحث السندي. لا لا موجود، ليش أن الرواية تنقل قال فلان أن الإمام فعل كذا، قال فلان أن فلانا فعل أمام المعصوم فعلا وسكت المعصوم، هو الفاظ الفاظ الراوي ولكن فعل المعصوم وتقرير المعصوم. ومن هنا كان البحث في القسم الأول، شنو القسم الأول؟ يعني الدليل الشرعي، موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل. فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. إذا نحتاج إلى ثلاثة أبحاث في الدليل الشرعي سواء لفظي أو غير لفظي. أولا الدليل الشرعي، ألف الدليل الشرعي اللفظي، الدلالة. شنو تعريف الدلالة في منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه؟ تذكرون؟ إذا علمت
وجود شيء
آخر، إذا علمت بوجود شيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. الآن نطبق في عالم الألفاظ، إذا علمت بلفظ انتقل ذهنك إلى معنى هذا اللفظ، إذا علمت بلفظ انتقل ذهنك إلى المعنى. لماذا نحتاج إلى بحث الدلالة هنا؟ بما أن اللفظ يدل على المعنى، بما أن اللفظ مقدمة من عندي قبل ما ندخل، بما أن اللفظ يدل على معنى معين، فعندما نسمع لفظا فإن ذهننا ينتقل إلى هذا المعنى. بما أن اللفظ يدل على معنى معين وعندما نسمع هذا اللفظ ينتقل الذهن إلى هذا المعنى، فاللفظ يدل على المعنى، لذلك نحتاج إلى بحث الدلالة. دلالة الألفاظ على المعاني، دلالة اللفظ على المعنى. فلماذا يدل اللفظ على هذا المعنى دون المعنى الثاني، دون ذاك المعنى؟ لماذا هذا اللفظ يدل على المعنى الأول ولا يدل على المعنى الثاني؟ لماذا يتبادر إلى أذهاننا المعنى الأول دون المعنى الثاني؟ فنحتاج إلى بحث دلالة الألفاظ على المعاني. لذلك نبحث هنا في الدلالة اللغوية. ما أن شغل طرقة الباب يدل على وجود طارق مو شغل، والآن إحنا في البحث اللفظي، فنبحث في دلالة الألفاظ على المعاني. بعد أنتوا صيغوا العبارات بطريقتكم. بعد لماذا يتبادر إلى أذهاننا المعنى الأول دون المعنى الثاني؟ فنحتاج إلى بحث الدلالة، بحث دلالة اللفظ على المعنى. لماذا يدل؟ شنو السبب الذي يجعل أنك الآن تسمع كلمة أسد ينتقل كل أذهاننا الآن، كل واحد فينا ينتقل إلى الحيوان المفترس؟ معنى لفظ، كيف أنه هناك علاقة بين اللفظ والمعنى؟ يعني التصور، يعني الصورة الذهنية. فإذا هناك علاقة بين اللفظ وبين الصورة الذهنية، لماذا ينتقل الذهن من هذا اللفظ إلى هذا المعنى، إلى هذه الصورة الذهنية، ولا ينتقل إلى صورة النمر مثلا؟ وجود علاقة. ما الذي سبب هذه العلاقة؟ كأنه يوجد عندك سبب ومسبب، علة ومعلول. ما الذي أنتج هذه الرابطة القوية بين اللفظ والصورة الذهنية؟
السماع.
نعم، رحينا بعدين البحث إن شاء الله. هذا الآن يدرسون إحنا، شو علماءنا باحثين من قبل الآن في الجامعات بعنوان علم اللسانيات أو علم الألسنيات، يبحثون اللي فلسفة اللغة. علماءنا من متى باحثين؟ الآن بالغرب بدأوا يبحثون في فلسفة اللغة. ما كانوا يسمونها فلسفة اللغة، لكن هذه الأبحاث موجودة بالأصولين من زمان عندنا، وبحوث معمقة الآن في الغرب بدأوا يدخلون كتخصص في الجامعة علم اللسانيات. وروح بالإنترنت طق علم اللسانيات تطلع لك مجموعة من الكتب مترجمة، أو أنه باحثين مثلا العرب كاتبين هذه الكتب بالاعتماد على المصادر الأجنبية، مع أنه هذه البحوث موجودة عندنا إحنا من قبل. تمهيد: لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام. النظام اللغوي يعني أن اللفظ يدل على المعنى. لماذا قال العام؟ هذا ما في منطق الشيخ المظفر كلمة العام، يعني ليس مختصا باللغة العربية، في كل اللغات، كل اللغات هذا موجود، أن الألفاظ تدل على المعاني. العام يعني ليس خاصا باللغة العربية، لأنه عرف عام والظهور العرفي موجود في كل عند كل الناس. لا للدلالة ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية، يعني أن اللفظ يدل على المعنى، وكيفية تكونها، كيفية تكون هذه الدلالة، لماذا تكونت مثل هذه الدلالة أن اللفظ يدل على المعنى، ونظرة عامة فيها. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية في كل لغة؟ تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، قل بين لفظ ومعنى، حتى مو يصير أن كل الألفاظ تدل على كل المعاني، بل كل لفظ لفظ يدل على كل معنى المعنى، فاللفظ الأول يدل على المعنى الأول، اللفظ الثاني يدل على المعنى الثاني، اللفظ الثالث يدل على المعنى الثالث، وهكذا. أضيف من عندي: بحيث يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى. بحيث يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، فكلما سمعت اللفظ تصورت هذا اللفظ في ذهنك، بعد تصور اللفظ ينتقل الذهن إلى تصور المعنى.
تصور اللفظ
شيء حلو، أشرح لي. الآن لما تسمع أسد، أنت في ذهنك هل تنتقل من الكلمة اللي سمعتها أسد، ولا أول شيء تتصور لفظ الأسد حتى تنتقل؟ طبعا عن طريق الأذن، الأذن من تسمع اللفظ وين تودي؟ للذهن. يعني صار عندك تصور ذهني عن اللفظ قبل ما تنتقل إلى المعنى. لو أنك ما تتصور اللفظ ما تقدر تنتقل للمعنى. يعني إذا صفحة الذهن خالية قلت أسد وظلت صفحة الذهن خالية عن تصور اللفظ، ذهنك ما ينتقل إلى مكان، فلا بد أن تتصور اللفظ. الآن بأي طريقة الإنسان المتعلم يتصور اللفظ؟ عن طريق الحروف، الهمزة والسين والدال. الإنسان الأمي عنده تصور معين عن الألفاظ، ما متعلم الحروف، لكن لابد يتصور اللفظ بطريقته الخاصة. لأن كل ما يحدث في الخارج أنت إذا سمعت به أو علمت به صار عندك صورة ذهنية أولا، بعد ذلك من هذه الصورة الذهنية تنتقل إلى صور ثانية. مثل الكمبيوتر تعطيه لفظ معين، هو يعطيك شنو عنده من معاني، من أشياء متعلقة بهذا اللفظ. فعندنا صفحة الذهن تسمع اللفظ فتتصور اللفظ، ثم تنتقل إلى تصور المعنى. هذا السامع المتكلم يتصور المعنى، ثم يتصور اللفظ، ثم يتكلم. فأنت أول قبل ما تتكلم تكون معاني في الذهن، تركب بين المعاني، بعدين تترجم هذه المعاني إلى ألفاظ. السامع يسمع منك الألفاظ يترجمها إلى معاني، إلى صور ذهنية. واضح؟ من تسمع الكلام الذهن يترجم بطريقته الخاصة، يترجم هذه الألفاظ إلى صور ذهنية، ثم ينتقل إلى صور ذهنية ثانية. المتكلم بالعكس يتصور المعاني، ثم يتصور الألفاظ اللي ممكن تعبر عن هذه المعاني، ويحول هذه المعاني إلى ألفاظ. وتخاطب الناس، أنت هدفك حينما تتكلم تريد أن تنقل المعاني الذهنية، الصور الذهنية إلى ذهن السامع بتمامها، بحيث ما يكون فيها نقص. وأحيانا تشوف أنه تتكلم لكن المقابل يقول ما فهمت، لأن الألفاظ ما كانت معبرة تماما عن الصور الذهنية، فيقول وضح أكثر، ما فهمت، مو واضح عندي شنو قصدك، لأن الصورة اللي موجودة في ذهنك لم تنتقل إلى ذهن السامع بحذافيرها تماما. وقد تكون أصلا ما انتقل شيء، لأن الألفاظ ما عبرت عن المعاني. أنا إنسان ما يعرف الإنجليزية، شخص يتكلم بالإنجليزية أمامه ما عنده شيء، ذهنه ما يقدر ينتقل إلى شيء، لأنه ما عنده روابط وعلاقات بين الألفاظ والصور الذهنية. لكن أنت الآن تفهم اللغة العربية، ينتقل ذهنك من هذه الألفاظ إلى تصور الألفاظ إلى تصور المعاني ويرتبط. نعم. اكو خطوة وسطى، هذه الخطوة الوسطى مثل الحجز، الانتقال من المعلوم الى المجهول. اكو حركة سريعة بالانتقال من المجهول الى المعلوم ثم من المعلوم الى المجهول، لكن اللي عند الحدس يقولون بأنه ينتقل مباشرة من المعلوم إلى المجهول. هو ينتقل من المجهول إلى المعلوم لكن عنده سرعة في الانتقال، مو أنه لا ينتقل، لأنه لو ما يتصور المجهول ما ينتقل إلى المعلوم.
هذا شفنا في حادث كان اللفظ جديد، كلمة جديدة
تصور اللفظ. الآن نفرض الآن أقول لفظ ما المعنى ما موجود في ذهنك، نفرض الآن لو قلنا مثلا الغول لفظ مثلا حاكم، حاكم هنقول الآن حاكم، الآن في ذهنك أنت تصورت اللفظ لكن ما له شيء مرتبط بهذه الكلمة في الصور الذهنية. لا أكو صورة لفظية، يعني اللفظ الحين تتصور كلمة حاكم في الذهن. نعم. الآن في ذهنك من تقول حاكم ماكو صورة ذهنية، أنت تصورت اللفظ لكن ما صار عندك تصور للمعنى. لذلك تقول ما هو الحاكم، لما قلت ما هو الحاكم يعني عندك صورة ذهنية عن اللفظ ولا ما كنت تتكلم به. إذا عندك صورة ذهنية دائما لللفظ حتى تنتقل للمعنى. إذا ما انتقلت للمعنى معنى ذلك عندك تصور لللفظ لكن راح تسأل ما هو هذا اللفظ. ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا لا يمكن التفكيك بينهما. إضافة من عندي هذا، لا يمكن التفكيك بينهما. يرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا لا يمكن التفكيك بينهما. الآن شلون يصير العلاقة؟ بعدين راح نناقش احنا، يعني شلون يصير العلاقة الآن بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، لفظ النمر وذاك الحيوان الثاني، لفظ الفهد والحيوان الثالث. أقول راح يصير علاقة. أنا لنفرض أنا الآن بالغرفة أقول سميت هذا قلم، ما حد يستعمله لأن أنا وضعت اللفظ، وضعت لفظ القلم لهذا، هذا اللي هو يسمونه الآن فنجان أو كوب أو أي شيء، خلاص انتهى نطلع من الغرفة ما حد يستعمل هذا. إذن مو كل وضع يسبب الاستعمال، فلماذا بعض الألفاظ إذا وضعت تستعمل من قبل الناس وبعض الألفاظ الآن نقدر في هذه الغرفة نطلع لنا معجم لغة عربية، معجم خاص فينا إحنا، ممكن إحنا الآن نألف لغة خاصة بيننا مثل ما حاولوا أنه يؤلفون لغة عالمية. صار أكو محاولات أنه الأرض يكون لها لغة واحدة ويأخذون على بقية اللغات لغة عالمية تصير، مثل في بعض الأفلام الأجنبية من يشوفون أكو قضية الكواكب والسفر عبر الكواكب، يخلون أن الأرض لها لغة واحدة وكل كوكب عنده لغة خاصة، وبعضهم يخلون في بعض الأفلام لغة عالمية تشمل كل الكواكب. هذا افتراض على كل، فنقدر الآن إحنا نسوي لنا لغة خاصة هني بالغرفة، لكن من يستعمل هاللغة؟ ما حد. احنا ممكن بيننا نستعمل ما حد يفهمنا، مثلا اللغة الأشكنانية لغة الملائكة مثلا، زين هاي شيء لغة خاصة ما حد يفهمنا مثلا، يعني انه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يقولون باللهجة الأشكنانية ما لي علي حاجة. زين فقال لهم جزن. ها يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. إذا الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، حط فاصلة إذا ما عندك فاصلة. وهذا الاقتران بين، وهذا الاقتران، شوف كلمة الاقتران الآن الشهيد استعمل عنده نظرية خاصة كلمة الاقتران عن الارتباط، لكن استعمل قال ممكن يقول ارتباطا وهذا الارتباط، لكن استعمل كلمة الاقتران لأنه عنده نظرية خاصة في ارتباط اللفظ بالمعنى، راح تينا النظرية بعدين. وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر، تنتقل من تصور اللفظ إلى تصور المعنى كما في السامع، أو من تصور المعنى إلى تصور اللفظ عند المتكلم، هو ما نطلق عليه اسم الدلالة، يعني دلالة اللفظ على المعنى. فحينما نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص المعروف في الخارج الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له. إذن حينما نقول اللفظ يدل على المعنى، بمعنى أن تصور اللفظ يدل على تصور المعنى، يؤدي إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا، طرقة الباب دال، والمعنى مدلولا،
يعني دالا هو الماء والمادة الدالة على الخارجية والمدلول.
نعم. ننظف هذا المقدار نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.